بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، طيب، من المسائل المتعلقه كذلك بالرهن ومسائل كثيره، ولكن نحاول قدر المستطاع ناخذ المهم، فالمهم منها باذن الله عز وجل مسألة، وهي: ما هي أركان الرهن؟ وما هي شروط تلك الأركان؟ وهذا كالفصل لمسائل أخرى، كالفصل لمسائل أخرى. وأركان الرهن إجمالا، أركان الرهن إجمالا ثلاثة: الرهن، الركن الأول الراهن، الركن الأول الراهن، وهو الذي يبذل الرهن مقابل دين أو نحوه. الركن الثاني الرهن، والركن الثالث الشيء المرهون فيه، فنتكلم على الأركان واحدا فواحد، وكذلك ما دخل تحت هذه الأركان من شروط. فالركن الأول الراهن، والراهن كما ذكر هو من يبذل الرهن في مقابل دين أو غيره، يبذل الرهن في دين أو غيره. وذكر بعض أهل العلم أنه لا خلاف أن من صفته الراهن، لا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور عليه من أهل السداد، أن يكون غير محجور عليه من أهل السداد. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذكر ضابطا هو كالقاعدة في هذا الباب، وهذا الضابط هو أنه قال أن كل، قال رحمه الله: إن كل من جاز بيعه من بالغ غير محجور عليه جاز رهنه، ومن جاز له أن يرهن من الأحرار فإذا جازت هبته في ماله جاز له رهنه، أو جاز رهنه بلا نظر. فعلى هذا يؤخذ من هذا الباب القاعدة في هذا الباب، أي القاعدة في الركن الأول. ما هي القاعدة في الركن الأول؟ أي في الراهن، القاعدة أن من جاز بيعه وجازت هبته فقد جاز رهنه، واضح؟ فيخرج من لا يصح بيعه، مثل ماذا؟ المجنون أو الصبي الذي لا يميز وما شابه ذلك، أي من لم يكن ذا أهلية. كل من لم يكن ذا أهلية فإنه لا يصح بيعه، من لا يصح بيعه لا يصح رهنه. لذا قالوا: فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور عليه من أهل السداد، من أهل السداد. قالوا، يعني المسائل كذلك الداخلة في هذا، قالوا: والوصي يرهن لمن يلي النظر عليه إذا كان ذلك سدادا ودعت إليه الضرورة عند مالك. الوصي إنسان وصي على مال أيتام، فهل له أن يرهن من مالهم؟ يقولون: إذا كان ذلك سدادا، إن كان ذلك سدادا أي على سبيل ماذا؟ السداد، ودعت إليه الضرورة، بمعنى أنه إذا لم يكن ثم ضرورة فلا. وهذا على مذهب مالك. وقال الشافعي رحمه الله: يرهن لمصلحة ظاهرة، بمعنى أنه لا، الأصل أنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز أن يرهن من مال الصبي إلا في حالة. ما هي هذه الحالة؟ هذه الحالة إن كان فيه مصلحة، مصلحة أي في صلاح مال الصبي، أو مصلحة لمن؟ للصبي نفسه، مصلحة للصبي نفسه. فهذا الكلام معناه هو كمعنى كلام إمام مالك رحمه الله، من أنه الأصل المنع إلا للضرورة أو الحاجة التي فيها أو مردها على من فيها الفائدة، والمرد على ماذا؟ على ذلك اليتيم. إذن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول أن الأصل لا يجوز أن يرتهن في مال الولي أي في مال اليتيم إلا بما فيه فضل له، إلا بما فيه فضل له. بل الشافعي رحمه الله تعالى يقول حتى الأب، حتى الأب لا يرتهن لابنه، لا يرتهن لابنه إلا أن يكون في ذلك فضل. يعني مثلا ولد توفيت أمه وهي أو تركت تركة، فكانت من نصيب مثلا الولد له المال الكثير، فهل الأب أن يرتهن من ماله؟ يقول الشافعي رحمه الله تعالى والأب كذلك لا يرتهن إلا إذا كان في مصلحة للولد، إن لم يكن فلا. قالوا كذلك ويرهن المكاتب والمأذون عند مالك، أي إن كان مالا، إن كان مأذونا له في ذلك المال المعين. ونرجع في هذا الأمر إلى ماذا؟ إلى القاعدة. ما هي القاعدة؟ من صح بيعه وصحت هبته جاز ماذا؟ جاز رهنه. وأيضا يعني ذكروا من مسائل، هل المفلس يصح رهنه أو يجوز رهنه؟ ذهب مالك والشافعي إلى أن المفلس لا يجوز رهنه لأنه مفلس، كيف يرهن؟ لأن المفلس معناه أن الدين قد أحاط بماذا؟ قد أحاط بماله، والناس يطالبونه بأموالهم، فكيف بعد ذلك يرهن؟ واضح هذا؟ فقال مالك والشافعي لا يجوز رهنه، وقال أبو حنيفة يجوز، فقال أبو حنيفة يجوز. والمسألة عائدة إلى الأصل كما سمعتم. وأيضا من المسائل التي ذكرت، قالوا في الإنسان الذي أحاط الدين بماله هل يجوز رهنه؟ رجل مثلا عنده على سبيل المثال 100,000 وعليه دين مثلا 100,000، أحاط المال بدينه أو أحاط الدين بماله، نعم أحاط الدين بماله، فهل له أن يرهن؟ يعني ما عنده إلا هذه 100,000، أو معه مثلا شيء قيمته 100,000، هل له أن يرهن ذلك الشيء؟ ذهب مالك رحمه الله تعالى أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول الذي أحاط الدين بماله هل يجوز؟ قالوا هل يلزم أم لا يلزم؟ فالمشهور عنه أنه يجوز، يعني قبل أن يفلس. يعني مالك اختلف قوله، تارة يمنع وتارة ماذا؟ يجيز. فيقول هذا إذا قبل أن يحصل له الإفلاس هل له أن يرهن أم لا؟ المشهور عنه رحمه الله تعالى أنه يجوز، أي قبل الإفلاس. قال ابن رشد في بداية المجتهد، قال والخلاف آيل، أي عائد يقول إلى هل المفلس محجور عليه أم لا. مسألة هي هل المفلس محجور عليه أم لا. وكل من صح أن يكون راهنا، يعني أولا المفلس هل محجور عليه أم لا، فمن قال أن المفلس محجور عليه فلا يصح له أن يتصرف بمال، لأن المال الذي يتصرف فيه صار مالا للغير، أن الناس يطالبونه بماذا؟ بتلك الأملاك، فكيف يتصرف بالمال؟ فمن قال بأنه محجور عليه فلا يصح له ماذا؟ التصرف بيعا وشراء. ومن لا يصح منه البيع والشراء لا يصح إيش؟ رهنه. ومن قال بأنه يصح منه البيع والشراء أجاز، أجاز رهنه، أجاز ماذا؟ أجاز الرهن. والظاهر أن المفلس يكون مطالبا بالمال، فما وجد من المال كان سدادا لأصحاب الديون، كان سدادا لأصحاب الديون، فليس له أن يتصرف بمال وهو مطالب بذلك المال. وأيضا قال: وكل من صحح أن يكون راهنا صح أن يكون مرتهنا، وكل من صح أن يكون راهنا صحح أن يكون ماذا؟ مرتهنا، أي صح أن يكون كذلك ماذا؟ أن يكون مرتهنا، مرتهنا أن يكون ماذا؟ مرتهنا. طيب الركن الثاني، الركن الثاني من أركان الرهن وهو الرهن، الركن الثاني من أركان الرهن هو الرهن. قالت الشافعية: يصح بثلاثة شروط الرهن عند الشافعية، يصح بثلاثة شروط. الأول أن يكون عينا، قالوا فإنه لا يجوز أن يرهن الدين، يعني نوضح هذه الصورة. الشافعية يقولون: إذا ذهب إنسان إلى إنسان فاستدان منه، قاله أريد منك رهنا، يقول الشافعية: إن أعطاه الرهن عينا، مثلا سيارة، أعطاه مثلا بيتا، أعطاه أي شيء عين يكون قائمة بنفسه، أعطاه مثلا عبدا، أعطاه إبلا إلى غير ذلك، رهنه شيء، يقول هذا يصح. أما إذا كان الرهن دينا فلا. كيف يكون الرهن دينا؟ مثلا نجعل المسألة بين ثلاثة أطراف: زيد وعمر ومثلا أحمد. يأتي زيد إلى عمر: أطلب منك دين، يقول له رهن، يقول له: ما عندي رهن، ولكن سأحيلك على دين الذي عند من؟ عند أحمد. واضح يكون له دين عند أحمد، فيقول: أحيلك إلى ديني الذي عند أحمد، فهل يصح أم لا؟ الشافعي يقول: لا تصح، يقول: ماذا؟ لا يصح الإحالة على الدين. طيب، وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا أن الصحيح الجواز، أن الصحيح الجواز إن أمن أو استوثق من ذلك الدين، استوثق من ذلك الدين، لأن الرهن هو عقد ماذا؟ هو عقد استيثاق، هو عقد استيثاق. ويخرج عن هذه المسألة كما سيأتي معنا عن مسألة ما جاز، كل ما جاز بيعه جاز رهنه. طيب الثاني، الشرط الثاني عند الشافعية، قالوا: ألا يمتنع إثبات يد الراهن على المرتهن عليه، أو على المرتهن عليه كالمصحف. بمعنى يعني يقول هؤلاء الشافعية: الشرط الثاني أن لا يمتنع إثبات يد الراهن على المرتهن عليه كالمصحف. بمعنى الآن المصحف، هل يجوز رهن المصحف؟ إنسان ذهب إلى إنسان أراد منه دين، قال: أريد منك رهنا، قال: ما عندي رهن إلا هذا المصحف، والمصحف مثلا اشتراه بثمن مثلا بمبلغ كبير، مثلا فيه طباعة جيدة وكذا إلى غير ذلك، فعطاه المصحف. الشافعية يقولون: هذا الرهن لا يصح. ما معنى لا يصح هذا الرهن؟ معناه إن أعطيتك هذا الرهن المصحف اليوم، بعد يومين مثلا بيني وبينك بعد شهر أدفع لك الدين، لي أن أرجع لك بعد ساعة أقول لك: يا أخي هذا المصحف، هذا رهن. يقول: الرهن لا يجوز في المصحف، واضح؟ على مذهب الشافعية يقول: الرهن لا يجوز، إذن هات ماذا؟ مصحفي، فيأخذ ماذا؟ مصحفه. وكذلك على الصورة الأولى، إن كان أحاله إلى دين عند الشافعية يقول: ماذا؟ هذا ليس برهن، فلك أن تذهب إلى خالد أو إلى أحمد الذي ذكرناه في الصورة الأولى، تقول: يا أخي انتبه، لا يجوز الرهن في الدين، أنا شافعي، سمعتم؟ فيقول: نعم. فالحاصل أن هذا الشرط، وهذا شرط ثاني عند الشافعية. الإمام مالك رحمه الله تعالى، الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: يجوز رهن المصحف، ولا يقرأ فيه ولا يقرأ فيه المرتهن أو المرتهن، يعني لا يقرأ فيه المرتهن. وهو قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، ورواية عن أحمد، وعنه رواية أخرى بالمنع. هذا قول في المذهب، هذا قول الشافعي. طيب، والخلاف مبني على ماذا؟ مبني على هل يجوز بيع المصحف أم لا. الخلاف مبني على هل يجوز بناء بيع المصحف أم لا. قال ابن قدامة رحمه الله، قال يعني بعد أن ذكر الخلاف المسألة، قال بناء على أنه يصح بيعه فصح رهنه كغيره. واضح؟ يعني حينما ذكر الرواية عن أحمد بالجواز، قال بناء على أنه يجوز بيعه، أي بيع المصحف، فيصح رهنه، يصح رهنه. واضح هذا يا جماعة؟ وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن المصحف يجوز بيعه، يجوز بيعه. واضح يا جماعة؟ وهذا الذي عليه العمل بحمد الله جل وعلا. كان وقع خلاف في بعض يعني في الزمن المتقدم، لكن الذي استقر عليه العمل جواز بيع المصحف. وليس المراد بيع المصحف بيع كلام الله، لكن المراد ماذا؟ بيع ما حصل فيه من العمل، ما حصل فيه من العمل من الطباعة وإلى غير ذلك من العمل. طيب، طيب الشرط الثالث عند الشافعية، قالوا أن تكون العين قابلة للبيع عند حلول الأجل. أن تكون العين قابلة للبيع عند حلول الأجل. ومن ها هنا نعلم القاعدة في الرهن، القاعدة في الرهن، القاعدة في الرهن علمناها. طيب، القاعدة في الرهن ما هي؟ القاعدة في الرهن أن كل ما جاز بيعه جاز رهنه. واضح يا جماعة؟ الأول كل من جاز بيعه، الآن كل ما، كل ما جاز بيعه جاز رهنه، بمعنى أن ما صح فيه البيع صح أن يكون رهنا. لماذا؟ لأن الرهن استيثار. أضع عندك الرهن، إذا حل الأجل اعطيني مالي، قال ما عندي مال، ما أستطيع، ماذا تعمل؟ تأخذ تلك أو ذلك الشيء أو ذلك الرهن فتبيعه وتستوفي مالك من ذلك الرهن. إذن كل ما جاز بيعه جاز رهنه. لماذا؟ لأن الرهن عقد ماذا؟ استيثار للمال. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا شرط عند الشافعية، أن يكون ماذا؟ قالوا أن تكون العين قابلة للبيع عند حلول الأجل، أي عند وقوع الأجل. واضح؟ يعني هذا سيأتي معنا ما معنى هذا. قال مالك أو قالوا ويجوز عند مالك أن يرتهن ما لا يحل بيعه في وقت الارتهان. واضح صورة؟ الشافعي يقول لا بد في وقت الأجل يحل بيعه، مالك يقول يجوز أن يرتهن ما لا يحل بيعه في وقت الارتهان. مثل ماذا؟ قالوا كالزرع والثمر لم يبدو صلاحه، كالزرع والثمر لم يبدو صلاحه. واضح هذا جماعة؟ مثلا أنا أستلف من زيد مالا، فيقول له أريد رهنا، أقول أرهنك ثمر شجري. واضح؟ متى ستعطيني المال؟ يعني يقول له مثلا أطلب منك دين مدة شهرين. طيب، ما هو أريد منك رهن؟ تقول سأعطيك ثمر شجري رهنا، ثمر الشجر. طيب، بعد شهرين معلوم عند الناس أو في عرف الناس أن هذا الثمر لا يبدو صلاحه إلا بعد 4 أشهر مثلا. عند الشافعية لا يصح هذا الرهن. لماذا؟ لأن العين غير قابل للبيع عند حلول الأجل. لماذا؟ لأن لا يجوز بيع الشيء قبل أن يبدو صلاحه. واضح؟ عند مالك يقول يجوز، عند مالك يقول يجوز. قال مالك رحمه الله، رحمه الله، قال يعني يجوز زرع والثمر، يجوز قبل أن يبدو صلاحه، قال ولا يباع عنده في أداء الدين، ولا يباع عنده في أداء الدين إلا إذا بدا صلاحه وإن حل أجل الدين. واضح؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول وإن اتفقتم بعد شهرين فلا يجوز أن تبيع ذلك إلا بعد أن يبدو ماذا؟ الصلاح، أي ينتظر تبقى الثمار في الشجرة إلى أن يبدو الصلاح، بعد شهرين ثلاثة أربعة خمسة إذا بدا الصلاح خذ الثمار وماذا واستخلص مالك. واضح هذا الأمر أم لا؟ فعند مالك هذا الشرط. وعن الشافعي قولان في رهن الثمر، وعن الشافعي قولان في رهن الثمر الذي لم يبدو صلاحه، ويباع عنده عند حلول الدين على شرط القطع، يباع عنده عند حلول الدين على شرط القطع. طيب قلنا وعن الشافعي قولان في رهن الثمر الذي لم يبدو صلاحه، قال ويباع عنده عند حلول الدين على شرط القطع. الشافعي يقول إذا كان الثمر هو الرهن فإذا حل الأجل عليه أن يقطعه سواء بدا الصلاح أم لم يبدو الصلاح. واضح؟ قال أبو حامد من الشافعية والأصح جوازه. وللحنابلة وجهان، أحدهما الجواز والآخر المنع. الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع ذهب إلى الجواز، قال لأنه عقد استيثاق وليس هو بيع حتى يمنع، أي الذي منع قبل بدو الصلاح يقول ليس هو بيع حتى نقول لا يجوز أن يباع قبل بدو الصلاح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تباع الثمر قبل أن يبدو صلاحها، فيقول هذا ليس عقد بيع وإنما هو عقد استيثاق. قال فإن تلف قبل حلول الأجل، إن تلف الثمر قبل حلول الأجل فإن حق صاحب الدين لم يسقط، وإن سقط استيثاق الدين بالرهن فجاز، والله أعلم. واضح هذا؟ يعني يقول الشيخ رحمه الله تعالى يجوز أن يرتهن الثمر ولو كان في زمن لم يبدو صلاحه فيه، كما ذكرنا بعد شهرين الدين إلى بعد شهرين، وإنما يبدو الصلاح بعد ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى يجوز لأنه هذا عقد ما لا استيثاق. طيب إن قال قائل فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن أصابت الثمرة العاهة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه، يقال أن هذا في البيع والشراء، أما في الرهن فإن الحق باق، الدين باق، وإنما الرهن لأجل ماذا؟ من أجل الاستيثاق، فإن سقط الاستيثاق بالرهن لا زال الرهن باق وللرجل المطالبة بماذا؟ بماله وإن سقط الرهن. واضح هذا الأمر أم لا؟ فرق بين البيع وماذا؟ والرهن في هذا الأمر. ومن ها هنا نعلم أن يعني ما جاز فيه البيع جاز فيه الرهن ولا عكس. واضح يا جماعة؟ بمعنى أنه ليس ما جاز فيه الرهن جاز فيه البيع. ولماذا؟ لأن عقد الرهن أوسع من عقد البيع، عقد الرهن أوسع من عقد البيع، لأنه عقد استيثاق. لذا كما سمعتم يجوز أن يكون في الثمر قبل بدو صلاحه، ويجوز كذلك أن يكون دين بدين كما ذكرنا، بخلاف البيع والشراء. البيع والشراء لا يجوز أن يكون دين بماذا؟ بدين. يعني الرهن أن يكون دين يجوز، دين ويكون رهن إيش؟ دين. أما في البيع والشراء هل يجوز أن تأخذ دين ويكون الثمن دين؟ لا يجوز. فباب الرهن أوسع من باب ماذا؟ من باب البيع والشراء. لكن عندنا قاعدة وهي ماذا؟ العكس، أن ما صح فيه البيع صح فيه إيش؟ الرهن. نقول ولا عكس. واضح؟ طيب هذا الركن الثاني. طيب المسائل كذلك، المسائل كذلك المتعلقة في الرهن، مسألة وهي هل يجوز أن يستعير شيئا يرهنه، هل يجوز أن يستعير شيئا يرهنه؟ يعني مثلا ذهب زيد إلى عمر، اعطيني دينا، قال له سأعطيك دينا لكن أريد رهنا، اعطيني رهنا. قال ما عنده، قال له دبر، انظر يمينا شمالا، سلف استعر. فذهب إلى صاحب له فقال له أريد دينا وفلان طلب مني رهن، فهل تعيرني مثلا هذا الشيء، مثلا سيارة تعيرني أي شيء على أن يكون رهنا؟ قال نعم. واضح يا جماعة؟ فهل يصح الرهن في هذه الصورة أم لا؟ قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل سماه إلى وقت معلوم ففعل، أن ذلك جائز، أن ذلك جائز. وكما ترون المسألة مجمع عليها. قال ابن قدامة رحمه الله: وينبغي أن يذكر المرتهن، يعني وينبغي أن يذكر أن يذكر المرتهن والقدر الذي يرهنه، ينبغي أن يذكر المرتهن أي ما هو الشيء المرتهن، والقدر الذي يرهنه به، القدر الذي يرهنه به، وجنسه ومدة الرهن. واضح؟ يعني يقول رهنته مثلا بكذا كذا أصع من البر، مقداره كذا كذا، يعني 10 أصع من البر، يبين مقداره وجنسه ومدة الرهن، يقول إلى مدة مثلا 3 أشهر من يومنا هذا، أو يقول إلى تاريخ كذا في شهر كذا من سنة كذا. واضح؟ يحدد المدة. يقول رحمه الله: لأن الضرر يختلف بذلك، لأن الضرر يختلف بذلك، فاحتيج إلى ذكره كأصل الرهن، فاحتيج إلى ذكره كأصل الرهن، يعني يحتاج أن الرجل صاحب الاستعارة قد يتضرر، صاحب الاستعارة ليعاره شيء قد يحصل له ماذا؟ ضرر، لكن يقول له كذا لمدة معينة إلى غير ذلك فله ذلك. قال: ومتى شرط شيئا من ذلك فخالف ورهنه بغيره، ورهنه بغير، لم يصح الرهن. واضح هذا يا جماعة؟ يعني اشترط مثلا الرهن أن تكون مثلا سيارة، فرهنه بغيره، رهنه بغير بدل السيارة مثلا سيارة أخرى أو دار أو مثلا إبل أو غير ذلك، هل يصح أم لا؟ قالوا لم يصح الرهن. لماذا؟ قالوا: أنه لم يؤذن له في هذا الرهن، فأشبه من لم يأذن في أصل الرهن. واضح يا جماعة؟ يعني إنما أذن له المعير في إيش؟ في شيء معين، وهذا تصرف في شيء ليس مأذونا فيه فلم يجوز. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على ذلك، أجمع أهل العلم على ذلك، أي أنه لا يجوز، لأنه مأذون في شيء ماذا؟ معين، فتعداه إلى غيره. قالوا: وإن أذن له في رهنه بقدر من المال فنقص عنه، وإن أذن له في رهنه بقدر من المال فنقص عنه، مثل أن يأذن له في رهنه 100 فيرهن 50. واضح يا جماعة؟ يعني مثلا يقول: أريد رهن قدره 100، يذهب إلى الطرف الثالث، واضح، يقول لي رهن قدره 100، يقول له خذ رهن قدره 100، ما وجد قدره 100، وجد قدره 50، هل يجوز هذا الرهن أم لا؟ يقول يجوز. لماذا يجوز؟ لأنهم قالوا: لأن من أذن في 100 فقد أذن في 50. واضح؟ من أذن في 100 فقد أذن في ماذا؟ في 50. قالوا: وإن رهنه بأكثر من ذلك، الرهنه بثلا الرهنه بمئة وخمسين احتمل أن يبطل في الكل، احتمل أن يبطل في الكل لأنه خالف المنصوص عليه فبطل، واضح؟ قالوا كما لو قال أرهنه بدنانير فرهنه بدراهم، أو بحال فرهنه بمؤجل، أو بمؤجل فرهنه بحال، فإنه لا يصح. كذلك ها هنا قال وهذا منصوص الشافعي، وهذا منصوص الشافعي أنه لا يجوز مثل الصورة. والوجه الثاني أي عند الحنابلة أنه يصح في المئة ويبطل في الزائد عليها، الرهن يصح في المئة وأما الزائد على المئة فماذا؟ فلا يصح. لماذا؟ لأنه ليس بمأذون فيه، وإنما المأذون في المئة. قالوا لأن العقد تناول ما يجوز وما لا يجوز، فجاز فيما دون غيره كتفريق الصفقة، كتفريق الصفقة، بمعنى أنه يجوز في المأذون ولا يجوز في غير المأذون. قال ويفارق ما ذكرنا من أصول، فإن العقد لم يتناول مأذون فيه بحال، وكل واحد من هذه الأمور يتعلق به غرض لا يوجد في الآخر، فإن الراهن قد يقدر على فكاكه في الحال ولا يقدر على ذلك عند الأجل، وبالعكس، وقد يقدر على فكاكه بأحد النقدين دون الآخر فيفوت الفرض بالمخالفة. فالحاصل أنه ما كان بشيء معين وجب عليه أن ماذا؟ أن يوفيه، وجب عليه أن يوفيه، وإن كان الرهن دونه وقد أذن فيه جاز، وإن كان مثله جاز، وإن كان أكثر منه فهل يبطل الرهن كاملا أم يبطل الزائد؟ على قولين كما هو ظاهر في المسألة، ويعود على مسألة ما تفريق الصفقة، على مسألة تفريق الصفقة، أي مسألة في مسألة الصفقة إذا كانت جائزة وفيها شيء من الفساد فهل تصح، يصح منها الصحيح ويرد منها الباطل أم لا، على الخلاف في المسألة، على الخلاف في المسألة، وقد أشير إلى هذه المسألة في مسائل البيوع. طيب، قال ابن قدامة وفي مسألتنا إذا صح في المئة المأذون فيها لم يختلف الغرض، معناه أنه إيش؟ أنه يجوز، معناه أنه ماذا؟ أنه يجوز. طيب، فالحاصل أنه يعود إلى ما ذكر، أنه يجوز أن يستعير شيئا يرهنهم إذا كان شيئا معين الأمر واضح، إن كان قال خذ ما قدره كذا فأخذ مقدار جاز، إن أخذ أقل جاز، إن أخذ أكثر وقع في ماذا؟ وقع في خلاف. وكذلك إن أذن له في شيء فانتقل إلى غيره، مثلا قال خذ دراهم فأخذ دنانير، أو قال خذ دنانير فأخذ دراهم، فإنه كذلك ماذا؟ لا يصح، لأنه ليس مأذونا فيه. طيب، مسألة أخرى كذلك من المسائل المتعلقة بهذا الركن من أركان الرهن، وهي أنهم اتفقوا، أي أن العلماء اتفقوا على أن من شرطه، أي من شرط الرهن، أن يكون إقراره في يد المرتهن من قبل الراهن، أن يكون إقراره في يد المرتهن من قبل الراهن، بمعنى أن الراهن إنما يقره الراهن في يد المرتهن بأنه يرهنه، أقول له أرهنتك هذا أو جعلت هذا رهنا مقابل ديني. قالوا واختلفوا إذا كان قبض المرتهن، إذا كان قبض المرتهن له بغصب، المرتهن قبض الرهن بماذا؟ بغصب، واضح يا جماعة؟ ثم أقره المغصوب منهم في يده رهنا. يعني مثال ذلك يا جماعة، نتصور هذه المسألة، يعني رجل أعطى رجلا دينا، رجل أعطى رجلا دينا تفرقا، أخذ أو مثلا أخذ منه مثلا في جوال في يده أو فيها، أخذ منه الجوال قال هذا رهن بدون إذن، أخذه ماذا؟ غصبا، أخذه منه قال هذا رهن مقابل الدين، الرجل قال خلاص خذ رهن، هل يجوز أم لا؟ الظاهر أنه ماذا؟ يعني سيأتي الكلام. قال مالك يصح أن ينقل الشيء، أن ينقل الشيء المغصوب من ضمان الغصب يعني من ضمان الغاصب إلى ضمان الرهن، أو من ضمان الغصب إلى ضمان الرهن، من ضمان الغصب إلى ضمان الرهن، لأن الغصب من ضمان من؟ من ضمان الغاصب، إن تلف الشيء المغصوب يكون من ضمان من؟ من ضمان الغاصب. أما إذا كان في يد المرتهن كما سيأتي معنا أنه أن الأصل أنه إن تلف من غير تعد ولا تفريط أنه من ضمان من؟ من ضمان صاحب الرهن، واضح؟ طيب، قالوا فيجعل المغصوب منه الشيء المغصوب رهنا في يد الغاصب قبل قبضه منه. وقال الشافعي لا يجوز بل يبقى على ضمان الغاصب إلا أن يقبضه، إلا أن يقبضه، أي يقبضه عن رضا، يقبضه عن إيش؟ عن رضا. فالحاصل في هذا، فالحاصل في هذا أن الرهن إن كان إقراره يد أي إقراره في يد المرتهن من قبل الراهن الأمر واضح، واضح هذا. وإن كان مغصوبا وأذن به يعني الراهن كذلك ماذا؟ جاز. فإن لم يأذن به فهو ماذا؟ فهو مغصوب، فهو مغصوب. طيب، مسألة أخرى كذلك داخلة في الرهن، وهي هل يصح رهن المشاع؟ الشيء المشاع هل يصح رهنه؟ ما مع الشيء المشاع؟ مثلا عندنا بيت مشتركون فيه أكثر من واحد، مشتركون فيه ثلاثة، أو أرض مشتركون فيها ثلاثة أو أربعة، أو سيارة مشتركون فيها ثلاثة أو أربعة، هل يجوز رهن جزء من هذا الشيء المشاع أم لا؟ ذهب الجمهور إلى صحة رهن المشاع، وقال أبو حنيفة لا يصح رهنه إلا أن يرهنه من شريكه، يعني واضح أن يرهنه من شريكه. مثلا أنا وشريك لي في أرض مشاعة، ما في هذا يمين حقي شمال حقي، الأرض كلها لنا، أو في بيت أو في سيارة، طلبت دين من شريكي قال أريد رهنا، قل له رهني الأرض الذي بيني وبينك. يقول أبو حنيفة يجوز إن كان من الشريك، يجوز إن لم يكن من الشريك لا يجوز. وأيضا قال أو يرهنه أو يرهنها الشريكان من رجل واحد، الشريكان يرهنها يرهنها الأرض من شريك من ماذا؟ من رجل واحد، أما أحدهما دون الآخر يقول فلا يجوز، واضح؟ إذن أبو حنيفة يقول إن كان المشاع الشريك من شريكه يجوز، وإن كان كل أصحاب الشركة في المشاع رهنوها جاز، وإلا فلا، وإلا فلا. والصحيح أو وكذلك قال، كذلك قال أو يرهن رجلا داره من رجلين فيقبضانها معا، فيقبضانها معا، يعني معنى أو يرهن رجل رجلا داره من رجلين، واضح؟ أستدين منك من زيد ومن عبيد، أريد منك دين، أعطينا 500,000 دين وأنت أعطينا 500,000 دين، أو أقول أريد منكم مليون، تقول أنا عندي 500 وآخر يقول عندي 500 لكن يريد رهنا، أقول أرهنك بيتي أو أرهنك، أرهنك أنت وصاحبك، أنت وصاحبك ماذا؟ بيتي. يقول هذا يجوز أبو حنيفة. قال لأنه عقد تخلف عنه مقصوده، أي منع المنع، قال لأن عقد تخلف عنه مقصوده لمعنى اتصل به فلم يصح، كما لا تزوج أخته من الرضاع، كما لا تزوج أخته من الرضاع. أبو حنيفة يقوم بالقياس. طيب، بيانه، بيانه أن مقصوده الحبس الدائم والمشاع لا يمكن المرتهن حبسه، يقول مقصد الرهن ما هو؟ الحبس، أن يكون محبوسا. قال والمشاع لا يمكن حبسه، لا يمكن المرتهن حبسه، لأن شريكه ينتزعه يوم نوبته إذا كان يوم بيوم ينتزعه. قال ولأن استدامة القبض شرط، أن يكون القبض شرط، استدامة القبض، وسيأتي معنا في شروط الرهن هل القبض استدامته شرط أم ابتداؤه شرط، سيأتي معنا بإذن الله، أم كلاهما شرط. وهذا يعني قالوا أن استدامة القبض شرط، وهذا يستحسن زوال اليد عنه لمعنى قارن العقد فلم يصح رهنه كالموصوف. فالحاصل أنه يقول لم يحصل فيه معنى الرهن، أبو حنيفة يقول لم يصح لأنه لم يحصل فيه معنى الرهن، لا باعتبار ماذا؟ لا باعتبار أنه حبس الرهن، ولا باعتبار أنه كذلك كان قابضا للرهن، للرهن. وأجاب الجمهور فقالوا إنها عين، يجوز بيعها في محل الحق فيصح رهنها كالمفرزة. واضح يا جماعة أم لا؟ ونرجع إلى القاعدة، ما هي القاعدة؟ ما صح بيعه صح رهنه. هل يجوز أن يباع الشيء المشاع أم لا؟ يجوز، مثلا بيني وبين صاحبي بالنصف أو بالثلث أو بالربع، نبيع ماذا؟ الربع، أبيع ماذا؟ سهمي الذي هو الربع لآخر، واضح؟ وأخذ ماذا؟ استوفي ديني من الآخر. فيقول ما جاز بيعه جاز ماذا؟ جاز رهنه. قالوا إذن يجوز الرهن، يجوز الرهن فيه. قالوا وأيضا ولا نسلم أن مقصوده الحبس، لا نسلم أن مقصود الرهن الحبس. قالوا بل مقصوده استيفاء الدين من ثمنه عند تعذره من غيره، واضح؟ قال والمشاع قابل لذلك، ثم نقضوا قوله فقالوا ثم يبطل ما ذكروه برهن القاتل والمرتد والمغصوب ورهن ملك غيره بغير إذنه من غير ولاية، فإنه يصح عندهم. يصح عند من؟ عند الحنفية، يصح عند الحنفية. وصحيح أنه ماذا؟ أن في هذا يعني نظر، الشاهد من هذا أنه ماذا؟ أن ما ذكره الحنفية من تعليل لا يصح، ما ذكره الحنفية من تعليل لا يصح بالصواب الجواز كما قاله الجمهور. قال ابن رشد والسبب في الخلاف هل تمكن حيازة المشاع أم لا تمكن، واضح؟ يقول ابن رشد والسبب في الخلاف هل يمكن حيازة المشاع أو هل تمكن حيازة المشاع أم لا تمكن، واضح يا جماعة؟ ما هو الجواب؟ يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. لماذا؟ لأنه يجوز بيعه، وما جاز بيعه جاز إيش؟ جاز رهنه. وهذا يبين لنا صحة ما ذهب إليه الجمهور. وبهذا نكتفي، إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.